بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى أتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. وقلنا إن صفات الرب تعالى وتقدس أزلية، وهو جل جلاله موصوف بها في الأزل. فجملة الطحاوي هذه جملة حسنة، لأنه يقرر من خلالها أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال، وهذا متفق عليه بين أئمة أهل السنة والجماعة، وهذه جملة لا إشكال فيها، لا إشكال فيها أبدا. كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ثم قال رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. هذا القول قد يراد به معنيين، قد يراد به معنيين، فإما أنه رحمه الله أراد أن صفات الله سبحانه وتعالى أزلية، وأنه سبحانه وتعالى له الصفات ولم يكن شيء معه، وأنه الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فإن كان هو أراد هذا فهذا صحيح. أما إن أراد أن الفعل حدث بعد أن لم يكن، أن الفعل حدث بعد أن لم يكن، فلا شك أن هذا المذهب هو الذي اتفق السلف على بطلانه، على بطلانه. وقد دخل هذا المذهب على أبي الحسن الأشعري من جهة المعتزلة، ونحن قلنا إنه كان معتزليا لمن كان متذكرا من قبل. فهو المعنى لكلام الطحاوي: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، يعني أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه الخالق قبل أن ينشئ الخلق، وموصوف بأنه الرازق قبل أن يوجد أو قبل أن يوجد الخلق، وهكذا الصفات التي لها أثر في العباد مثل التواب مثلا، فهو سبحانه وتعالى موصوف بأنه التواب وإن لم يكن هناك من يتوب عليهم، وموصوف بأنه الرحمن قبل أن يوجد من يرحمهم. وهكذا صفات الله عز وجل أولية أزلية، ليست مسبوقة بماذا؟ ليست مسبوقة بعدم، وليست كصفات أي مخلوق، ليست كصفات أي مخلوق. لذلك الطحاوي رحمه الله مباشرة قال بعد هذا: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. واضح؟ يعني بعد أن قال هذا الكلام قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وهذا تأكيد لما تقدم في كلامه أنه قال له معنى الربوبية ولا مربوب، أي قبل وجود المربوب، ومعنى الخالق يعني اسم الخالق ولا مخلوق، أي قبل وجود المخلوق. وهذا كلام محتمل، يعني إذا كان الكلام محتملا فيجب أن يبين أنه محتمل، ثم يفسر بما هو مناسب لمقاصد السلف. أما التكلف في تأويل الكلام فليس هذا منهجا صحيحا. إذن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد ماذا؟ قبل أن يوجد مخلوق. بعض الشراح قالوا عن هذه الجملة إنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق. الذي يفتح المتن الآن ويتابع معي سيفهم المقاصد. تأملوا في قولة الطحاوي: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. فقالوا له معنى الربوبية وله معنى الخالق دون أن يقول معنى الخالقية. تأملتم؟ يعني ذكر المصدر الربوبية وفي الجملة الثانية قال الخالق. فالذي يتبع المتن الآن سيفهم الفرق، أو الذي يحفظ سيفهم الفرق. فتأملوا الكلام: قال له معنى الربوبية ولم يقل له معنى الرب، يعني ذكر المصدر، في حين أنه قال له معنى الخالق ولم يقل الخالقية كما قال الربوبية. ففي الأولى ذكر الربوبية، في الثانية قال الخالق. واضح؟ بعض الشراح قالوا إنما قال هذا لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود، من العدم إلى الوجود لا غير ذلك. يعني حصروا المعنى في إخراجه من العدم فقط، ولا معنى له غير هذا. وأما الرب يقتضي معان كثيرة، وهذا مثل الملك والحفظ والتدبير والتربية وغير ذلك. فلا جرم أتى بلفظ يشتمل كل هذه المعاني وهي لفظ الربوبية. عرفتم؟ طيب، هل نرى أو هل ترون بأسا في هذا الكلام؟ هل هذا الكلام ممكن أن يستقيم عند مذهب أهل السنة والجماعة؟ الحقيقة أن هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا، يعني لا يحصر في الإيجاد بل له معنى التقدير. هذا مثل ما سبق أن الله تعالى من أسمائه الخالق قبل أن يوجد المخلوقون، ومن أسمائه الرازق قبل أن يوجد المرزوقون، فمن صفاته الربوبية قبل أن يوجد المربوبون، ومن صفاته الخالق قبل أن يأتي أو يوجد المخلوقون، وله سبحانه وتعالى معنى ذلك. ولا شك أن الربوبية تقتضي أنه الرب بمعنى المالك، صحيح؟ وتقتضي أن الرب بمعنى المربي أيضا، الذي يربي خلقه بالنعم أو الذي يربيهم بالعلوم ويفتح عليهم بالمعارف. فالكل من حق الله تعالى أنه الرب بمعنى المالك والمنعم والمتصرف والمربي والمتفضل والخالق أيضا. فالخالق بمعنى المنشئ للخلق، المبتدئ لهم على غير مثال سابق، والمقدر لما خلق. واضح؟ واضح الفرق؟ كل ذلك له وحده سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال المصنف: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هنا إن أراد المصنف رحمه الله بعباراته هذه أن الله سبحانه وتعالى لم يزل مسمى بهذه الأسماء التي سمى بها نفسه، وهذه الصفات التي وصف بها نفسه، فهذا لا إشكال فيه. ولكن لا يفهم من هذا أنه فيما لم يزل سبحانه وتعالى ليس له من الاسم والصفة إلا اسم الصفة فقط، فإن الاسم يتضمن صفة وفعلا. فمن أسمائه الرحمن والرحيم والعليم والقدير والسميع، كل هذه تتضمن صفات وأفعالا. واضح؟ فإن أراد بقوله وكما أنه محيي الموتى، إن أراد به أن الأسماء والصفات أزلية فهذا صحيح، وإن أراد أن المقصود من أزليتها اسمها فقط وأن حقائقها حدثت بعد أن لم تكن، فلا شك أن هذا مذهب باطل، فانتبهوا لهذه الأمور. وقد كان هذا المذهب ينتحله الأشاعرة، وإن كانوا يجملون في حروفه، ولكن مذهبهم على التحقيق يصل إلى هذا المعنى. عرفتم؟ إذن فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، وهذا أيضا فيه إلزام للمعتزلة ومن قال بقولهم من سائر الطوائف. ثم انتقل رحمه الله إلى أو شرع في مسألة جديدة يقررها بقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير. ماذا يقرر هنا ذلك بأنه على كل شيء قدير؟ القدر. ومسألة القدر من المسائل المهمة جدا في أبواب العقيدة، لأن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث جبريل المعروف المشهور. لكن طوائف المسلمين خالفت في هذا الأصل العظيم، فانحرفوا فيه عما أوحاه الله لنبيه في كتابه، وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. لماذا؟ لأن عندهم شبهات عرضت لهم، قرروا بعض النظريات العقلية بزعمهم كما نقرأ ونرى، وإن شاء الله سوف نفصل هذا. لكن قول المصنف رحمه الله ذلك بأنه على كل شيء قدير، ذلك بأنه على كل شيء قدير، كلمة ذلك هذه إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه. ذلك اسم إشارة للبعيد كما عند النحويين، فيشير رحمه الله إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه. والكلام على كلمة كل، على كل شيء قدير، ذلك بأنه على كل شيء قدير. كلمة كل تفيد الشمول، يعني في كل مقام، كل شيء قدير. المعتزلة حرفوا هذا المعنى الذي يفهم من قول الله عز وجل والله على كل شيء قدير، قالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، أما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، والعياذ بالله. يعني المعتزلة يقولون إن الله قادر على كل ما هو مقدور له هو سبحانه، وأما نفس أفعال العباد فليس بقادر عليها، تعالى الله وتقدس وتنزه، قاتلهم الله. والله أنا أتعجب من هذا الضلال المبين، لكن ولله الحمد أهل السنة دائما معروفون بالسنة الصحيحة والقول الفصل في هذه الأمور والقول الصواب. فعند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا. واضح؟ وهذا هو الأصل، هو الإيمان بربوبية الله العامة التامة. فإنه لا يؤمن أحد بأنه رب أو رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن أحد بتمام ربوبية الله عز وجل وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. هذا لا بد أن يكون معلوما وانتهى الأمر فيه. إذن فقدرة الله عز وجل على كل شيء مجمع عليها بين المسلمين إلا من خالف، مثل المعتزلة وغيرهم. فإذا أردنا أن نفصل كلام المعتزلة ونرد عليه، وكذلك بعض الطوائف الذين وافقوا المعتزلة وخالفوا أهل السنة في مسألة القدرة، قالوا بما يسمونه المستحيلات، قالوا أن هناك صفات تستحيل على الله عز وجل. فقالت طائفة من المفسرين: قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير عام مخصوص. ما معنى عام مخصوص؟ يعني خصوا منه الممتنع لذاته، خصوا منه الممتنع لذاته، يعني الأمور الغير ممكنة والممتنعة، فلا يدخلونها تحت القدرة. فجعلوا السياق القرآني في قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، جعلوه عاما مخصوصا. قالت أيضا طائفة: هذا سياق عام أريد به الخصوص، أريد به الخصوص يعني الممكن، فلا يدخل فيه الممتنع لذاته. فالمعتزلة قالوا إن الممتنع لذاته شيء ولكنه لا يدخل تحت القدرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائما يسعفنا، رحمه الله وطيب ثراه، دائما يسعفنا ويتحفنا. لما رد على هذا الكلام قال: والصواب الذي عليه أهل السنة أن الله على كل شيء قدير، وأن هذا العموم محفوظ لم يدخله تخصيص، ولا أريد به الخصوص، بل هو على عمومه. وأما الممتنع لذاته فإنه ليس بشيء، فلا يكون داخلا في الآية أصلا، إنما هو فرض يفرضه الذهن لا حقيقة له في الخارج، والقدرة تتعلق بما يمكن وجوده في الخارج. يعني إذن يمكن الوجود، لم ينازع أحد من الطوائف في كونه داخلا في قدرة الله، إلا ما كان من المعتزلة كما قلنا في مسألة أفعال العباد، فإنهم قالوا إنها ليست بمقدورة لله، لأن العبد عندهم يخلق فعل إيه؟ فعل نفسه. هذا ضلال مبين. إذن الله عز وجل عالم بما يوجد من المعدومات التي توجد سبحانه وتعالى، وقادر على إيجاده في الوقت الذي قدر إيجاده، وإلا فقد نفى سبحانه أن يكون المعدوم شيئا، لما قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وكذلك قال لما خاطب زكريا عليه السلام، قال: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني لم تكن موجودا بل كنت معدوما وقد خلقتك. فنفى سبحانه أن يكون المعدوم شيئا على الوجود، ولكن هو في علم الله شيء إذا قدر أنه سيوجد. واضح؟ فهو داخل في قول الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنه إذا قال للشيء كن وهو معدوم كان، فسماه شيئا مع كونه معدوما لأنه يوجد. طيب، المصنف رحمه الله قال بعد ذلك: وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الجمل محكمة. ما معنى محكمة؟ يعني ليست فيها شبه، مجمع عليها بين الطوائف، وليس فيها ما هو مشكل أو مشتبه. فقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنها من أخص الآيات التي يذكرها أئمة أهل السنة رحمهم الله في توحيد الأسماء والصفات. من أخص الآيات، هي عمدة في الاستدلال، لأن فيها جمعا بين الرد على المعطلة والمشبهة. فإن قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات. تتضمن الآية أن إثبات صفاته سبحانه وتعالى لا يلزم منه التشبيه والتمثيل. يعني كونك تثبت صفات الرب تعالى فليس معنى هذا أنك شبهته أو مثلته. المفوضون يقولون هذا، أهل التفويض أو أهل التعطيل. هذا هو الإشكال الذي دخل على كثير من الطوائف المعطلة الذين زعموا أن إثبات الصفات مستلزم للتشبيه والتعطيل. لذلك هم يطعنون في أهل السنة، يقولون عنهم مشبهة ومجسمة، وهذا ليس حقيقيا، هذا افتراء. فلا بد أن نفرق بين أنه ليس معنى أنك شبهته أو مثلته، ليس معناه هذا أنك تثبت الصفات. فلا بد أن نبين أصلين مهمين جدا في كلام لشيخ الإسلام رحمه الله في باب الأسماء والصفات، ذكره في كتابه درء التعارض، ولخصه في التدمرية. تأملوا في كلامه، قال: وجمهور الغلط الذي حار فيه كثير من الأذكياء في مسألة الصفات هو ظنهم أن الاشتراك في الاسم المطلق يلزم منه المماثلة عند الإضافة والتخصيص. عرفتم الكلام؟ أنا أكرره مرة أخرى. قال: وجمهور الغلط الذي حار فيه كثير من الأذكياء في مسألة الصفات هو ظنهم أن الاشتراك في الاسم المطلق يلزم منه المماثلة عند الإضافة والتخصيص. هل نترجم أم نمر؟ طيب، إذا ترجمنا فنبين أن مقصوده أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه فقال: إن الله كان سميعا بصيرا. صحيح؟ وقال عن عبده: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نفس الكلمات، وصف نفسه بأنه سميعا بصيرا، وقال في الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، وقال سبحانه وتعالى عن نفسه وعنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني هم يرضون كما يرضى الله. طيب، قال: يحبهم ويحبونه، محبة الله كمحبتهم. قال أيضا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، فسمى نفسه الملك، وقال في سورة يوسف: وقال الملك، يتكلم عن ملك مصر. والله عز وجل سمى نفسه العزيز. صحيح، العزيز الجبار المتكبر، سورة الحشر. وقال عن عبده قالت امرأة العزيز. وقال أيضا ويمكرون ويمكر الله، إلى غير ذلك. الآيات كثيرة، فالملك والرضا والمحبة وكل هذه الصفات هي أسماء مطلقة، لم تضف ولم تخصص ولم تقيد، لكن إذا أضيف اللفظ فقيل رضا الله، صارت الصفة متعلقة بموصوفها، فيقال رضا زيد مثلا، صارت الصفة متعلقة بموصوفها. يعني الأمر يسير، لكن دائما أهل البدع يتفلسفون كما يقال، فيمتنع أن يكون الرضا اللائق بالله هو الرضا اللائق بزيد، مستحيل، لأن بين الموصوفين تباينا، فرقا كبير لا يقارن أصلا، لا يتخيل. فيلزم أن تكون الصفة في الموصوف الأول مباينة للصفة في الموصوف الثاني، وإن كان الاسم مشتركا، لكن رضا زيد أو قوة زيد المحدودة ليست كرضا الرب أو قوة الرب سبحانه، التي هي أصلا تليق بجماله وبجلاله وبكبريائه سبحانه وتقدس. فيبين لنا ذلك شيخ الإسلام أيضا رحمه الله، وأنا أقول لكم هو دائما يسعفنا رحمه الله سبحان الله. قال: ويتبين هذا الأصل بأصلين شريفين ومثلين مضروبين. الأصل الأول أن القول في الصفات كالقول في الذات، والأصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. واضح؟ طيب، نحن نعلق سريعا على كلمته الأولى. قال: الأصل الأول أن القول في الصفات كالقول في الذات. أولا، كلمة الذات هنا لم تستعمل في الكتاب وفي السنة، وكلمة الذات الأصل فيها التأنيث، لأن المذكر ذو الذي هو من الأسماء الخمسة عند أهل اللغة والنحو، وتستعمل مضافة، فتقول ذو علم، ذو سمع، ذو بصر. فلفظة الذات في الأصل لفظة حادثة، لكن استعملت هذه الكلمة في كلام طائفة من أهل العلم، وتجدونها كثيرا على مقصد صحيح. هذا أولا. طيب، نعود لكلام شيخ الإسلام بأن القول في صفات الله كالقول في ذاته، وإن شئت فقل فرع عن القول في الذات، وهذا هو الرد على المعتزلة والجهمية. طيب، الأصل الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام، قال: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني بمعنى أن من زعم في صفة الإرادة مثلا أو المحبة أو الغضب أنه يلزم منها التشبيه، فيلزمه في صفة العلم أيضا، صفة العلم وصفة السمع وغيرها مما يثبته. شيخ الإسلام قال: والمثل الأول نعيم الجنة، فالله أخبرنا أن في الجنة خمرا وماء وعسلا، والدنيا فيها خمر وماء وعسل، فالاسم واحد وفيه اشتراك. أما الحقائق هناك اختلافات كثيرة، بينها اختلاف، فإذا كان الاشتراك في الاسم الواحد بين المخلوقات لا يلزم منه تماثلها، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. هذا بالنسبة للمثل الأول كما قال شيخ الإسلام. المثل الثاني قال رحمه الله: الروح وقد وصفت بصفات اشتركت فيها مع الجسد في الاسم مع تباينها في الحقيقة، فكذلك الخالق والمخلوق من باب أولى. إذن فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير، فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، لا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، لأن صفات المخلوق كما قلنا كما يليق به، وصفات الخالق تليق به وبضعفه، عفوا، بضعف المخلوق وبقوة الخالق وجلاله سبحانه وتعالى. فلا ننفي عن الله عز وجل ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، وما يجب له وما يمتنع عليه، وهو أنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان. فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه، لا تشبهه بخلقه، فليس كمثله شيء كما قال سبحانه وتعالى. فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا. قال نعيم بن حماد وهو شيخ البخاري، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وفي قول الله الذي ذكره الطحاوي، قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على طائفتين متقابلتين، إحداهما غلط في الإثبات وهم الممثلة والمشبهة، أرادوا أن يثبتوا فغلوا فوقعوا في التمثيل والتشبيه. الطائفة الأخرى غلوا في النفي فعطلوا صفات الله، فرد الله سبحانه وتعالى على الأولى بقوله: ليس كمثله شيء، أي لا تجعلوا لله مثلا، فليس له مثل في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، لا في صفاته الفعلية ولا صفاته الذاتية، لا يشبهه شيء، لأن الذين غلوا في الإثبات وجعلوا يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا، أو قالوا إنه يسمع بكذا أو بكذا، أو إنه ينظر بكذا، وما أشبه ذلك مما غلوا فيه، إلى أن أثبتوا له خصائص المخلوقين والعياذ بالله، إلى هذا الحد وإلى هذا الضلال. لا شك أنهم قد وقعوا فيما هو كفر بين. لهذا قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ويقول آخر: المشبه يعبد صنما. بعض السلف قالوا: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. وهو الموحد، الموحد من؟ الذي يثبت لله الصفات ويجعلها لله وحده لا يشبهه فيها بشيء. وفي ذلك أيضا يقول ابن القيم: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان. المعطل هو من ينكر صفات الله، والذي ينفي أن الله متصف بصفات الكمال مثل السمع والبصر والعلم والمحبة والرحمة وصفات الذات كاليد التي أثبتها سبحانه لنفسه، أو اليدين، وهكذا، وما أشبه هذا من الصفات. لا شك أن من نفى ذلك فقد عطل الله، أو عطل صفات الله، وتعطيل الصفات يلزم منه تعطيل الذات، فكأنه لم يثبت إلها يعبد. لذلك قال نعيم: يعبد عدم. فإلى هنا الكلام يكون واضحا لكم. فإذا لما قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بدأ بعد ذلك فقال: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. هذه جمل ذكرها الطحاوي رحمه الله، ظاهر سياقها أنه يشير بها إلى أصول أهل السنة في مسألة القدر، كما قلنا إن مسألة القدر هذه من أصول الإيمان، مسألة مهمة جدا، مسألة عظيمة، تعد من أخص مسائل الإيمان، لأنه ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد اتفق المسلمون على أن من أصول الإيمان بالله الإيمان بقضائه وقدره، وهذا الأصل مجمع عليه بين سائر طوائف المسلمين، من حيث أنه أصل كلي، فإن من كذب بالقدر فهو كافر، معاند لله عز وجل. ولما نقول باتفاق المسلمين، يعني اتفقوا على هذا الأصل، أصل الإيمان المجمل، وإلا فإنه لا بد أن نعلم أن هناك طوائف من هذه الأمة غلت وغلطت في هذه المسألة الشريفة. وأصول أهل السنة والجماعة في القدر 7 أصول، وهي متضمنة في كلام المصنف في هذه الجمل التي قرأت عليكم. لذلك أنا قرأت لكم هذه، يعني هذه أول مرة نقرأ هذه الجمل الطويلة، لكن هذه الجمل الطويلة فصل أو ذكر المصنف الطحاوي رحمه الله فيها أصول القدر، هي أصول 7، نذكر منها الأصل الأول، وركزوا في هذا جيدا. الأصل الأول هو الإيمان بعموم علم الرب سبحانه وتعالى، فإنه قد علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا الأصل هو أشرف الأصول، أن تؤمن بعموم علم الله سبحانه وتعالى، لأن سائر الأصول من بعد هذا الأصل مبنية عليه ومبينة له. وكان السلف رحمهم الله يردون إلى هذا الأصل في مقام الرد على المخالفين، وقد دل على هذا الأصل العقل والفطرة والسمع، وهو المذكور في قوله الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وفي مثل قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلى غير ذلك من النصوص القرآنية الدالة على أن الله عز وجل بكل شيء عليم. أما في الفطرة، في فطرة كل إنسان، فإن الله فطر الخلق على الإقرار بأنه الخالق سبحانه وتعالى. لا يشذ عن هذا إلا الشاذون القليلون. ومن لازم كونه خالقا أن يكون عليما، من أقر بقوله أن الله خلق فإذا من الضروري أن يكون عليما، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ألا يعلم من خلق؟ لهذا قال المصنف: خلق الخلق بعلمه. وضحت الآن هذه الجملة؟ أي أنه خلقهم عالما بهم، فما يكون من نجوى وما يكون من هم في نفس أو ما يكون من حركة إلى غير ذلك إلا يعلمها الله عز وجل، بل قد علمها قبل كونها سبحانه وتعالى. والإيمان بأصل علمه سبحانه وتعالى مستقر عند جمهور بني آدم كما قلت لكم، لا ينازع فيه إلا من أنكر الخالق عز وجل سبحانه وتعالى. ولهذا قيل الإيمان بعموم علم الرب، وذلك لتتقرر بهذا مسألة، وهي أنه دخل في عموم علمه سبحانه وتعالى علمه بأفعال العباد، وهذا هو المقصود من تقرير هذا الأصل في هذا الباب. وضحت؟ هذا بالنسبة للأصل الأول، الإيمان بالقدر. الأصل الثاني الكتابة. ما معنى الكتابة؟ يعني ماذا نقصد؟ يعني أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما قال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكتب في الذكر كل شيء. فسائر أفعال العباد مكتوبة قبل أن يخلقوا، ولهذا جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، وكان عرشه على الماء. والكتابة جاءت مجملة ومفصلة. ويدخل في عموم الإيمان بهذا الأصل ما تكتبه الملائكة عن كون الإنسان المعين من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة، كما في حديث الصادق. حديث ماذا؟ أحد يذكرني؟ الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود لما قال: فيكتب إليه أجله ورزقه وشقي أو سعيد. الشاهد أن هذه الأمور كتبت، أنه حتى كونه ذكرا أم أنثى. نعم، حديث ابن مسعود، جزاك الله خيرا. وكما جاء أيضا في الصحيحين عن ابن مسعود وعن حذيفة ابن أسيد، وأنهما ذكر أو حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم، نعم هو هذا الحديث، نعم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، إلى آخر هذا الحديث. فإذا هذا الأصل دليله السمع، وهو الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة، بمعنى أن الله لولا أنه أخبرنا في كتابه وأن رسوله صلى الله عليه وسلم حدثنا بهذا الأصل لما كان من شرط العقل أو اقتضاء الفطرة إثبات الكتابة أصلا، بخلاف الأصل الأول العلم، فإن الإيمان به سمعي وفطري وعقلي، ولا يفهم من هذا أن العقل أو الفطرة تنازع في هذا الأصل أو تنافيه. فإن عندنا قاعدة خذوها، وهي أن كل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى أو أخبر به رسله فإنه لا بد أن يكون موافقا للعقل والفطرة. لكن فرق بين كون هذا الخبر علم بالسمع ثم العقل والفطرة لا تنافي، وبين كونه معلوما بأصل العقل أو الفطرة ونزل الخبر به. ولهذا فإننا إذا ذكرنا الصفات مثلا فقلنا إن صفة العلو دليلها العقل والشرع، فمعنى هذا أن العقل والفطرة تدل على إثبات علو الرب سبحانه، أما صفة الاستواء على العرش فهي صفة دل عليها الشرع، لأن الله أخبرنا أنه استوى على العرش، فالعقل هنا قبل ورود الشرع لا يدركها ولا يقتضيها، لأنها غيب محض، ولكن كلما أخبر به الشرع مما جاء في الكتاب أو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن العقل والفطرة يقتضيه حال كونه خبرا ثابتا. واضح؟ وفرق بين دلالة العقل على الشيء حال كونه خبرا ثابتا وبين دلالة العقل على الشيء قبل ثبوته. لهذا قد قرر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة مهمة، فقال إن الرسل تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول. المراد أي يعني ما يتحير العقل في تصوره، لكن لا يمكن أن يحيل العقل شيئا أخبرت به الرسل، فمن أحال عقله شيئا من ذلك فهذا دليل على فساد عقله وغلط فهمه وإدراكه. لا يمكن، لا بد أن تخضع عقلك للنقل. وكما أيضا قال شيخ الإسلام في موضع آخر أظن في درء التعارض، قال لا ننقص من قدر العقل بل نزكيه ونقويه أو شيء من هذا، شريطة أن يذعن العقل مع الكون كله لله رب العالمين. يعني في هذا الكلام يقرر أن لا بد أن العقل يكون خاضعا للنص، فإذا لم يفعل هذا ضل الإنسان والعياذ بالله. الأصل الثالث في الإيمان بالقدر عند أهل السنة عموم خلق الله تعالى، الإيمان بعموم خلقه سبحانه وتعالى. وأريد أن أقف هنا لأني أرى أني قد أطلت عليكم، وسنقف عند هذا الأصل ونشرحه إن شاء الله في المحاضرة السادسة، وأشكركم على حسن متابعتكم، فجزاكم الله خيرا ونفع الله بي وبكم، وأسأله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا. وأنبه قبل أن ننتهي بمسألة تسميع المتن، مسألة تسميع المتن يا إخواني مهمة جدا، لأنها مرتبطة بالإجازة، فأخذ الإجازة الشرط فيه تسميع المتن، فلا تنسوا هذا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.